أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الرواية الأولى التي استدل بها على أن الجهاد الابتدائي مشروط بحضور الإمام وبإذنه، وذكرنا أن السيد الخوي قدس الله نفسه ناقش في دلالة الآية وانتهى الكلام إلى ذلك. نقول يمكن قد تخطر في الذهن مناقشة لهذه الرواية غير ما يعني ما يستفاد من عبارته قدس الله نفسه، وقد تحمل عليه العبارة ضرب من التأويل، وحاصله أن يقال بأن الوارد في الرواية هو القتال للجهاد، أن الوارد في الرواية هو القتال للجهاد. ممكن أن يكون المقصود بالرواية هو النهي عن القتال مع هؤلاء الذين قادوا ثورات في زمانهم صلى الله عليه وسلم، وكانوا يهدفون إلى إسقاط حكومة وإقامة حكومة ماذا بديلة، ويكون نهيا عن القتال مع هؤلاء الذين يخرجون على الحكومات الموجودة يومئذ لغرض إسقاطها وإقامة حكومة بديلة عنها. نقول أن القتال بالضبط في الرواية هذا كان القتال مع غير الإمام المفترى طاعته كالميتة حرام مثلا، ويحتمل أن يكون المقصود من الرواية ذلك، وتكون الرواية المذيعة عن محدثة، فليست نظر إلى مسألة الجهاد حتى يستفاد منها ماذا؟ أن الجهاد مشروط بحضور الإمام وبإذن الإمام عليه السلام، وليست نظر إلى مسألة القتال مع الكافرين حتى يطلق عليه الجهاد، وإنما هي تنهى عن القتال مع غير الإمام المفترض طاعته الذين يخرجون من السلام والسلطة. هؤلاء هم يصدق عليهم عنوان غير الإمام المفترض طاعته، القتال معهم تأييدهم في ثوراتهم والخروج معهم هذا يكون حراما. وبهذا تكون الرواية المبنية عن محل الكلام، وتدخل في الروايات المتقدمة التي تنهى عن ماذا؟ عن الخروج، وتنهى عن الخروج مع الخارجين. الخارجون اللي هم بحسب الفرع غير الإمام المفترض طاعته. قد يناقش في الرواية بهذه المناقشة، لكن يبدو أن هذه المناقشة أيضا غير تامة، لأن الظاهر ولو بحسب فهم الأصحاب ومعنى الأعلام أن المقصود بالقتال هو الجهاد، أن المراد بالقتال هو الجهاد. صحيح أن القتال لغة مثلا له معنى آخر أخرى، لكنه المراد به هو الجهاد. ولد الشيخ الكليني في الكافي أدرج هذه الرواية تحت عنوان الجهاد الواجب مع من يكون، بناء على أن العناوين الموجودة في الكافي هي بنفس الشيخ الكليني قدس الله نفسه. الشيخ الطوسي في التهذيب أيضا أدرج هذه الرواية روايتنا تحت عنوان من يجب معه الجهاد. الشيخ صاحب الوسائل أدرجها تحت عنوان اشتراط وجوب الجهاد بأمر الإمام عليه السلام وإذنه، وتحريم الجهاد مع غير الإمام العادل، وهكذا غيرهم. مما يظهر منه أنهم يفهمون من القتال في الرواية هو شنو؟ هو الجهاد. وفي كلمات الفقهاء في مجال الاستدلال هذه قضية أنها مسلمة، يعني لا شك في أن الرواية ناظرة لمن؟ إلى الجهاد، ويتعاملون معها على أنها ناظرة إلى الجهاد وتبين حكم الجهاد مع غير الإمام المفترض طاعته. ويضاف إلى هذا كل أن الآيات القرآنية ذكر القتال فيها، والمراد به ماذا؟ الجهاد. كثير من الآيات القرآنية ذكر فيها القتال ويريد به الجهاد حسب الظاهر، من قبيل قوله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وقوله تعالى: قل هل عسيتم ان كتب عليكم القتال وان لا تقاتلوا، وقوله تعالى: يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال، وقوله تعالى: وكفى الله المؤمنين الى اخره. الظاهر انه قضيه مسلمه ان المقصود بالقتال هو الجهاد، وفهم الاصحاب يكفي في هذا المقدار، مضاف الى اطلاق القتال وإرادة ماذا؟ الجهاد به في الآيات القرآنية. فيبدو أن هذه المناقشة ليست تامة، ومن هنا أن الرواية تامة سندا، تامة سندا كما بينا، ودلالة لا ترد عليها الناس، ظاهرها حرمة القتال مع غير الإمام ماذا؟ المفترض طاعته. فإذا قلنا أن المقصود بالقتال هو الجهاد، فتكون ناظر إلى هذا أن الجهاد مع الإمام غير المفترض طاعته، هذا يكون ماذا؟ يكون حراما. ولعل يعني هذا إشارة إلى أن الشرط في الجهاد الابتدائي هو ماذا؟ هو أن يكون المعصوم عليه السلام مبسوطا لأهله، يعني بمعنى أنه هو يحترم زمام الأمور وتكون الأمور بيده، عندئذ يمكن أن يؤتى بهذه الأمور الواجبة على النحو الذي يريده الشارع، الجهاد بشروط الأمور بأحكام شرعية كثيرة، هذه لا يمكن أن تتوفر ويؤتى بالجهاد على الوجه الأكمل كما يريده الشارع إلا إذا استلم المعصوم عليه السلام جناب الأمور، وأما غيره مهما كان هذا لا يتمكن أن يأتي بالجهاد على النحو الأكمل. لعله إشارة إلى هذا بحسب ظواهر هذه الروايات، وليس في الالتزام بسقوط الجهاد مع عدم كون المعصوم مبسوطا اليد أي مشكلة وأي محلول وأي مانع من يلتزم بسقوط الجهاد مع ماذا؟ مع عدم إذن الإمام ومع عدم كون المعصوم مبسوط اليد كما هو ظاهر هذه الرواية. الرواية الثانية التي استدل بها أو استدل بها المشهور على أن الجهاد الابتدائي ليس مشروع ويسقط في زمان الغيبة بل مع عدم إذن الإمام حتى في زمان الحضور، الجهاد الابتدائي يكون ماذا؟ يكون ساقطا. الرواية الأخرى هي رواية عبد الله بن المغيرة المروية في نفس الباب، أي الباب الثاني عشر من أبواب جهاد العدل، الحديث الخامس. الرواية ينقلها الشيخ صاحب الوسائل عن الكافي، يرويها الشيخ الكليني في الكافي عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر، عن محمد بن عبد الله، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن المغيرة قال إلى آخر الرواية. سند الرواية يمكن تصحيحها بالطريقة الثانية، من واضح من الرواية أن هناك سيكون له طريقان إلى هذه الرواية. الطريق الأول هو عدة من أصحابنا، عن سهل، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن محمد بن عبد الله. محمد مشكلة في هذا السند في سهل، في الحقيقة محمد بن عبد الله الظاهر أن المقصود به مشترك بين جماعات كثيرين، لكن الظاهر أن المقصود به في هذه الطبقة هو محمد بن عبد الله الأشعري القمي. وهو مجهول كما نص عليه، لكن يكفينا رواية البزنطي في هذه الرواية عنه، لا أريد أن يكفينا عقلا. إذا تمت الرواية سندا يعني تجاوزنا مشكلة السهل، فيمكن تصحيحها وتوثيقها برواية ماذا؟ البزنطي عنه، لكن المشكلة باقية لأن الرواية من جهة السهل موضع تأمل، ولذا لا يثبت بهذا الطريق أن البزنطي روى عنا، روى عن محمد بن عبد الله هذا الذي شخصنا أنه الأشعري القمي، فيبقى مجهول. ومن هنا هذا السند، هذا الطريق لا يمكن الاعتماد عليه. الطريق الثاني هو محمد بن يحيى الشيخ الكلمي، روى عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عباس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن المغيرة، وهذا سند تام ليس فيه أي مشكلة. أحمد بن محمد الذي يروي عنه محمد بن يحيى كما هو المعروف، قالوا أنه مرد بين أحمد بن محمد بن عيسى وبين أحمد بن محمد بن خالد بن خالد البرقي، وكل منهما ثقة، فلا مشكلة في هذا الطريق الثاني. نعم الرواية لا تخلو من تشويش واضطراب في الضمائر كما سنقرأ. عن عبد الله بن المغيرة قال، من قال؟ ظاهر الرواية عبد الله بن المغيرة، قال يا عبد الله بن المغيرة قال محمد بن عبد الله ذو الرضا عليه السلام، وكان عبد الله بن المغيرة ينوي عن من؟ عن محمد بن عبد الله، والظاهر انه هو نفس المذكور في الطريق الاول ليروي عنا البزنطي، لكنه جهالة محمد بن عبد الله لا تضر في تصحيح الرواية، باعتبار أن عبد الله بن المغيرة يقول قال الرضا عليه السلام وأنا أسمع، الرواية لا يخبرنا بها محمد بن عبد الله، وإنما يخبرنا بها عبد الله بن المغيرة، هو الذي ينقل هذا الحوار الذي جرى بين الإمام الرضا عليه السلام وبين ماذا؟ وبين محمد بن عبد الله، فجهالة هذا الشهود بل حتى عدم وثاقته لا تضر. قال محمد بن عبد الله للرضا عليه السلام وأنا أسمع، حدثني أبي عن أهل بيته عن آبائه أنه قال له بعضهم، إن في بلادنا لا الرواية، هذا الذي لا يحدث من تشويش، كأنه هذا كلام الإمام عليه السلام، حدثني أبي عن أهل بيته عن آبائه، كأنه يبدو هكذا، يعني يقول قال محمد بن عبد الله للرضا وأنا أسمع حدثني أبي، ظاهر الرواية هو أن هذا الكلام إما لمحمد بن عبد الله، أنه يقول حدثني أبي عن أهل بيته عن آبائه، طبعا في بعض النسخ موجود عليهم السلام، آبائه عليهم السلام، أنه قال له بعضهم، قال له بعضهم، إمن له الضمير إمن يعود في له، قال له بعضهم، للإمام عليه السلام، مش المفروض هالشيء. على كل حال الظاهر أن هذا لا يؤثر في الاستدلال بالرواية كما سيتضح. قال له بعضهم إن في بلادنا موضع رباط، موضع رباط يقال له قزوين، قزوين، وعدوا يقال له الديلم، فهل من جهاد أو هل من رباط؟ فقال عليكم بهذا البيت فحجوه، واضح عدو الإمام عن جوابه وأمر بالحج، واضح أنه لا يرضى بهذا، عليكم بهذا البيت فحجوه، فأعاد عليه الحديث فقال عليكم بهذا البيت فحجوه، أما يرضى أحدكم أن يكون في بيته ينفق على عياله من طوله ينتظر أمرنا، فإن أدركه أدرك أمرنا كان كمن شهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدرا، صار من البدريين، فإن مات ينتظر أمرنا كان كمن كان مع قائمنا صلوات الله وسلامه عليه. هكذا في فسطاطه، كان معه في فسطاطه هكذا، ثم جمع بين السبابتين، بين السبابتين. ولا أقول هكذا، وجمع بين الوسطى، بين السبابة والوسطى، فإن هذه أطول من هذه. ما أقول هكذا بين الوسطى هكذا، ليس أن هذه أطول من هذه، وإنما كان معه مثل هذه، مثل السبابة والسبابة الأخرى التي ليست إحداهما أطول من الأخرى، وجمع بين السبابة والوسطى فإن هذه أطول من هذه. فقال أبو الحسن، من أبو الحسن يعني إمام الرضا، فقال أبو الحسن عليه السلام صدق. من هذا الذي ينقل الرواية، ظاهر الرواية كما قلنا عن إمام سابق، يقول الإمام صدق بهذه، ماذا؟ بهذه الرواية، أنه لا يوجد جهاد ولا يوجد شنو؟ رباط، وإنما هم مأمورون بماذا؟ بالحج، وكما قلنا الرواية ظاهرة في عدم رضى الإمام بماذا؟ بالجهاد والرباط في ذات الوقت، وإنما أمرهم بالحج. قال أبو الحسن عليه السلام صدق، هذا الراوي الذي نقل هذا الحوار صدق هذا الراوي. على كل حال يبدو أن التشويش الموجود في الرواية بهالشكل اللي ذكرناه ما يأثر على استدلال الرواية. النتيجة الذي يفهم من هذا أن هذا الحوار وهذا المضمون الذي يستفاد من الحوار، هذا الإمام عليه السلام صدقه وقال هذا كلام شنو؟ كلام صحيح. وهذا يكفي في مقام الاستدلال بالرواية على أنه لا يوجد جهاد ولا يوجد شنو؟ ولا يوجد رباط، وأن الناس مأمورين بماذا؟ مأمورين بأن ينتظروا أمرنا، والظاهر من انتظار الأمر هو ماذا؟ هو انتظار قيام المهدي الموعود أجل الله تعالى فرجه الشريف، انتظروا أمرنا. وهذا يفهم منا أن الجهاد أمر موكول إلى ذاك الزمان، وأنه فعلا هو لا يكون ماذا؟ لا يكون واجبا، لأن الإمام المعصوم ليس مبسوط اليد في هذه الناحية من هذه الجهة. هذه الرواية التي استدل بها على ماذا؟ على رأي المشهور، وهي الرواية الثانية. سيد الطائي قدس الله نفسه لم يناقش في سند هذه الرواية، وإنما ناقش في سند الرواية السابقة باليوم الذي ذكرناه. نعم، ناقش في دلالتها بأنها في مقام بيان الحكم المؤقت للحكم الدائم، أي أنه لم يكن في الجهاد صلاح في ذلك الوقت، حملها على الحكم المؤقت، قضية مؤقتة بزمان محدد. الإمام شخص عليه السلام أن الجهاد في ذات الزمان ليس فيه صلاح، ولذا نهى عنه، ولذا نقول لم يرضى عنه. وهذه ليست قضية عامة ودائمية يمكن أن نلتزم بأن الجهاد في غير ذلك الزمان يبقى شنو؟ يبقى مطلوب ومشروع، وليس مشروطا بإذن الإمام. قضية خاصة، حكم مؤقت بظروف معينة، الإمام شخص في تلك الظروف أن الجهاد ليس فيه صلاة، فحملها على الحكم المؤقت. طبعا هو لم يحملها على الحكم المؤقت اعتباطا، ذكر قرينتين لحمل الرواية على ماذا؟ على الحكم المؤقت. القرينة الأولى يقول هي أن الرواية ذكرت الرباط بعد الجهاد، هل من جهاد؟ هل من الرباط؟ أو لعله ذكرت الرباط قبل الجهاد، على كل ذكرتهما معا. ويقول مع أنه لا شبهة في عدم توقف الرباط على إذن الإمام عليه السلام ولا على حضوره، ولا إشكال في أن الرباط ثابت استحبابا حتى في زمان شنو؟ في زمان غيبة، الرباط مو الجهاد، واضح. فهذا قضية واضحة أن الرباط لا يشترط فيه الإذن، واضح، وأنه ثابت الاستحباب وحتى في زمان غيبة. قرن الرباط بالجهاد في هذه الرواية، يقول هذا قرين على ماذا؟ على أن النهي عن الجهاد نهي شنو؟ مؤقت. ما يريد يقول بأن الجهاد منوط بشكل عام ومطلق وكحكم دائم منوط بماذا؟ بإذن الإمام المعصوم. ليه يقول هذا؟ ليش؟ لأنه الرباط مذكور وياه، والرباط لا إشكال في ماذا؟ في أنه ليس مشروطا بإذن الإمام عليه السلام. هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية اللي ذكرها هي أنه يقول لا 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 إشكال في أنه يجوز أخذ الجزية من أهل الكتاب في زمن الغيبة إذا قبلوا ذلك، مع أن أخذها في مقابل ترك القتال معهم، مخير بين قتالهم وبين ماذا؟ وبين أخذ الجزية. فإذا هم اختاروا أخذ دفع الجزية يسقط حينئذ شنو؟ قتالهم، فهو بديل عن قتالهم. فلو لم يكن القتال معهم في هذا الزمان في زمان الغيب مشروعا لم يجوز أخذ الجزية منهم. فأخذ الجزية، جواز أخذ الجزية من أهل الكتاب في زمان الغيبة يكشف ماذا؟ عن مشروعية القتال معهم والجهاد معهم، يكشف عن مشروعية ذلك. وإلا لو لم يجوز القتال معهم في زمان الغيبة لما جاز أخذ الجزية. فيذكر هاتين القرينتين على أن الحكم في المقام هو حكم مؤقت وليس حكما دائميا. يمكن أن يقال بأنه لا إشكال في أنه هذه قضية واضحة، أنه الرواية لها ظهور أولي في عدم رضا الإمام عليه السلام بالجهاد والرباط، واضح لأنه ما جاب أنه قال هذا البيت فحجوه. مرة ثانية كرر عليه السؤال يا ابن الله هذا البيت عندكم فحجوه. وإنما الكلام يقع في هذا، في أن هذا الحكم، هذا عدم الرضا، هذا عدم المشروعية إذا استفدنا عدم المشروعية، عدم الجواز إذا استفدنا عدم الجواز، هذا الحكم هل هو حكم مؤقت بظروف معينة خصوصية موجودة في تلك الظروف تقتضي أن الإمام يشخصه أنه لا صلاح في الجهاد لا صلاح في الرباط ولذا نهى عنه وذكر بأنه غير مشروع، هل هو أمر مؤقت كما يقول السيد الفاضل قدس الله نفسه، أو أنه لا وأنه حكم دائم؟ واضح أن الاستدلال بالرواية مبني على الثاني، الاستدلال بالرواية مبني على أنه حكم عام، هذا ما ليس مختصا بزمان معين حتى يرتفع بانتهاء ذلك الزمان، حكم عام وثابت ويشمل جميع الأزمنة. ويمكن أن يؤيد هذا الفهم يعني أنه حكم دائم بمسألة انتظار الإمام الذي كرر أكثر من مرة لماذا في هذه الرواية، فإن مات ينتظر أمرنا، قبلها يقول ينتظر شنو؟ أمرنا، ثم يقول كان كمن كان مع قائمنا. هذا ظاهر أنه إشارة إلى قيام المهدي الموعود كما قلنا عجل الله تعالى فرجه الشريف. ويفهم منه أن هذه الأمور الجهاد والرباط هذه مرهونة بوجود تلك الحكومة الإلهية التي يتمكن فيها المعصوم من ماذا؟ من أن يطبق هذه الأحكام الشرعية بالنحو الذي يريده الشارع، مرهونة بتلك الحكومة الإلهية الموعودة، وأنها لا تتحقق إلا بذاك الزمان. وهذا ينافي افتراض أن هذا الحكم حكم شنو؟ مؤقت. هذا ينافي افتراض أن الحكم المذكور في الرواية حكم مؤقت، بل يظهر من هذا أنه حكم ماذا؟ دائم وشامل. ولا أقل من قطع النظر عن القرينتين من سيد الكلام بهم، ولا أقل من إطلاق الرواية، ولا أقل من أن الرواية إلى هنا قبل النظر في القرينتين هي رواية مطلقة لا داعي لتخصيصها بماذا؟ بحكم مؤقت. بل هو حتى هو قدس سره لم يدعي التخصيص بلا شنو بلا دليل ولا قرين، ذكر قرائن واضح، لكن لولا القرائن ظهر الرواية ماذا؟ الإطلاق، وأنها تشمل جميعا عزمنا. أما القرينتان، القرينة الأولى وهي مسألة ذكر الرباط مقترنا بماذا؟ بالجهاد، وجوابهما واحد، ونحن نعلم من الخارج ماذا مسألة أن الباطل قطعا ليس مشروط ماذا بالإذن، بل هو مستحب وثابت استحبابه حتى في زمان ماذا؟ في زمان غيب. هذه القرينة لأول وهلة خلينا نقول على ضوء الفتاوى، على ضوء الفتاوى الواصلة إلينا من الأصحاب يبدو أنه لا بأس بها، قرينة جيدة، باعتبار أن الأصحاب ما يلتزمون بعدم مشروعية ماذا؟ بعدم مشروعية الرباط في زمان ماذا؟ في زمان الغيبة، بل يلتزمون كما قلنا بمشروعيته واستحبابه في زمان الغيبة. فيمكن أن يكون هذا قرينا على أن النهي عن الجهاد نهي شنو؟ مؤقت، كما أن النهي عن الرباط أيضا يكون نهيا ماذا؟ مؤقتا بظروف خاصة، وليس نهيا عاما بوضوح على ضوء الفتاوى أن الرباط مشروع بل مستحب حتى في زمان ماذا؟ في زمان غيبة، وليس مشروطا بإذن ماذا؟ بإذن الإمام أصلا. لكن إذا لاحظنا الروايات، إذا لاحظنا الروايات الواردة في الرباط، فهناك في هذه الروايات ما يعيب، ما يعيب فهم المشهور للرواية، يعني بعبارة أخرى ما يعيد أن الرباط في الجهاد مشمول لهذا الحكم العام الدائم، وأنه لا فرق بين الجهاد والرباط لأن كل منهما ليس مشروعا إلا في ظل ماذا؟ إلا في ظل حكومة العدل الإلهي، إلا في ظل حكومة إلهية، أو لا أقل نقول ليس مشروعا إلا عندما يكون المعصوم مبسوط اليد، هو الذي يستلم الحكم، الذي يؤيد هذا الفهم من المطفر بين الرباط والجهاد عملا بهذه الرواية. كما نقول ذلك كما يقول المشهور في الجهاد لأن المستفاد من الرواية أن الجهاد مشروط بإذن الإمام وأنه ليس مشروع من دون إذنه، فلا يكون مشروع في زمان الغيبة. وكذلك الروايات أيضا تساعد على هذا الفهم بالنسبة إلى الرباط، الرباط أيضا هكذا لا بلحاظ فتاوى المشهور وإنما بلحاظ ماذا؟ فتاوى العلماء، وإنما بلحاظ الروايات. لاحظوا هناك نقرأ ثلاثة روايات، روايتان منهما تامتا السند وهما الروايات المروية في الباب السابع من أبواب جهاد العدو. نقرأ الرواية الأولى، الرواية الأولى يرويها الشيخ الطوسي في التهذيب بإسناده عن علي بن مهديار، وسند الشيخ الطوسي إلى علي بن مهديار صحيح وسام في المشيخة وفي الكهرج. قال: كتب رجل من بني هاشم إلى أبي جعفر عليه السلام: إني كنت نذرت، أبي جعفر نصر الإمام الجواد، إني كنت نذرت نذرا منذ سنين أن أخرج إلى ساحل من سواحل البحر إلى ناحيتنا مما يرابط فيه المتطوعة نحو مرابطتهم لجدة وغيرها من سواحل البحر، أفترى جعلت فداك أنه يلزمني الوفاء به أو لا يلزمني، أو أفتدي الخروج إلى ذلك بشيء من أبواب البر، أبدل ببر آخر ليصير إليه إن شاء الله. فكتب إليه بخطه وقرأته يقول علي بن مهديار الخبير في هذا المجال بخطوط العلم عليه السلام، فكتب إليه بخطه وقرأته: إن كان سمع منك نذرك أحد من المخالفين، سمعت تنذر هذا النذر، فالوفاء به إن كنت تخاف شنعته. سيب نذرك روح رابط في أحد في سواحل البحر، فالوفاء به إن كنت تخاف شنعته، وإلا لم يسمعك أحد من المخالفين، فاصرف ما نويت من ذلك في أبواب البر، وفقنا الله وإياك بما يحب ويرضى. صحيح. في حالة التقية وخوف تخاف شنعته في لله بن أدريك، روح رابط في سواحل البحر، لكن إذا ما سمعك أحد من المخالفين ولو سمعك أحد من المؤمنين أو أكثر، لا في هذه الحالة حول هذا النذر إيمان إلى وجوه ذر أخرى. مع أنه نذر، ما نذر نذرا شرعيا أن يذهب للمرأة ويقول أنه ما يجب، هذا يكشف ماذا؟ عن أن الرباط والمرابطة في زمانهم عليهم السلام، في زمان الحضور، فضلا عن ماذا؟ عن زمان غيره، ليست على الأقل ليست مرجو لا ينعقد النذر، فإن لا يجب فهو مرجو، فهو بالنتيجة شيء لا يرضى به الإمام بإعضار الأخرى، بحيث يكون موجب لبطلان النذر. هاي رواية سبقت النظر عنها، النتيجة هو لا يرضى بماذا؟ بالذهاب إلى مرابطة. هذا واضح من الرواية، وهذا المقصود في المقام، المقصود في المقام هو هذا، وإنما يعني جاء شأنه وإنما أمره بالوفاء بالنذر عندما تكون هناك، يكون هناك محذور لعدم وفاء ماذا؟ بالنذر، وهو التقية. فهذا هو اللي خلى قال في سبيل الله بنذرك إذا كان تخاف شنعته، وإلا في الحالة الاعتيادية إذا ما قال شيء يقول الله ما يجب الوفاء بالنذر، وهذا قد يكشف عدم الفساد. على كل حال سبقت النظر عن هذا، هو لا إشكال في أن الرواية تدل على ماذا؟ على عدم رضا الإمام بماذا؟ بالمرابطة في زمانهم، في زمان الحضور، وهي رواية صحيحة. الرواية الثانية المذكورة في نفس الباب هي ما رواه الحميري في قرب الإسناد عن محمد بن عيسى عن الرضا عليه السلام، والسند الثاني، السند الثاني الحميري يروي عن محمد بن عيسى عن الإمام الرضا عليه السلام، بل الثاني في الباب السابع، أن يونس سأله ابن عبد الرحمن، يونس سأله وهو حاضر عن رجل من هؤلاء مات وأوصى أن يدفع من ماله فرس وألف درهم وسيف لمن يرابط عنه ويقاتل في بعض هذه الثغور، فعمد الوصي فدفع ذلك كله إلى رجل من أصحابنا فأخذه منه وهو لا يعلم، وهو لا يعلم أنه لم يأتي لذلك وقت بعد. يعني حتى هذا أنه المركوز في أذهان أصحابنا وأذهان الشيعة أن المرابطة لم يأتي وقتها بعد، وهذا في زمان ماذا؟ في زمان الإمام الرضا عليه السلام، يعني في ظل دولة مرابطة والقتال، أنه في ظل دولة جائرة، في ظل دولة غير عادلة، لا ليس المعصوم هو المسلم بإمام الأمور، لم يحل وقته بعد، لا الجهاد ولا ماذا ولا رباط، وهو لا يعلم أنه لم يأتي لذلك وقت بعد، فما تقول يحل له أن يرابط عن الرجل في بعض هذه الثغور أم لا؟ فقال عليه السلام يرد إلى الوصي ما أخذ منه ولا يرابط، يرد إلى الوصي ما أخذ ولا يرابط، فإنه لم يأتي لذلك وقت بعد. الإمام أيضا يكرر هذا، فقال يرده إليه، فقال يرده إليه شروال، فقال يونس فإنه لا يعرف الوصي، قال يسأل عنه، فقال له يونس بن عبد الرحمن فقد سأل عنه فلم يقع عليه كيف يصنع، فقال إن كان هكذا فليرابط ولا يقاتل، فليرابط لكن لا يقاتل، قال فإنه مرابط، قال يعني يونس فإنه مرابط فجاءه العدو حتى كاد أن يدخل عليه، رابط في بعض الثغور ودخل عليهم العدو، كيف يصنع؟ يقاتل أم لا؟ فقال له الرضا عليه السلام إذا كان ذلك كذلك فلا يقاتل عن هؤلاء، يعني الخلفاء، ولكن يقاتل عن بيضة الإسلام، فإن في هذه بيضة الإسلام دروس ذكر محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فقال له يونس: يا سيدي، فإن عمك زيدا قد خرج بالبصرة وهو يطلبني ولا آمنه على نفسي. سماجر عم الإمام ظاهر أنه أخو الإمام زيد النار، معروف أنه أخو الإمام، سهنا موجود عمه اللي هو كان خروج بالبصرة، لا زيد النار الظاهر، وهو يطلبني ولا آمنه على نفسي، خاف منه لأنه معروف، وذا كان على كل حال لا يتحرش الدماء. فما ترى لي، أخرج إلى البصرة أو أخرج إلى الكوفة؟ فقال الإمام عليه السلام: بل أخرج إلى الكوفة، فإذا مر فصر إلى البصرة. إذا طلع من البصرة سبح البصرة. هذه الرواية الثانية وهي ظاهرة تامة سندا، وفيها دلالة عن ماذا؟ على أنه في الحالة الاعتيادية الرباط ليس مطلوب، بل لا يرضى بماذا به الإمام، بل فيها دلالة كما قلنا على أن هذا هو المرتكب في أذهان الشيعة، من أن الرباط والقتال لم يحن وقته بعد، وقت انتهى. هذه الرواية الثانية. هناك رواية ثالثة نقرأها إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد.